صالحي دائما غلاب عن مكة فاح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع شدة طغيان الطغاة وظلم الظالمين في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، كانت تتوالى آيات القرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم تخفف عنه وتثبته، وتخفف عن أصحابه وتثبتهم، وبالذات الآيات القرآنية التي تتحدث عن قصص الأولين وعن الأمم السابقة التي كذبت أنبياءها ورسلها وعاقبهم الله تبارك وتعالى بالعقاب الشديد والأليم بسبب تكذيبهم للأنبياء والمرسلين. فكانت هذه تسلية وتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام، وأيضا تثبيتا لقلوبهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وهدى وموعظة للمتقين. الآيات القرآنية المكية بالذات اشتملت على كل القصص، قصص الأمم والأنبياء السابقين في مكة. ما في قصة من قصص الأنبياء والمرسلين إلا وقصت في مكة، لكن في المدينة ربما تنزل القصة مرة أخرى تفصيلا لبعض جزئياتها، لكن مشتملات القصة بكليتها موجود في القرآن المكي. أكثر من 80 سورة نزلت في مكة، دارت كلها حول القضية الأساسية التي تحفظونها جيدا والتي ركزنا عليها في كل لقاء، قضية التوحيد، قضية عبادة الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت هذه الصور تؤكد هذه القضية وتبين أنها هي القضية الأساس لكل الأنبياء والمرسلين بقص صور أو بقص قصص الأنبياء والمرسلين. من هذه القصص قصة نبي الله صالح، هذه القصة الجميلة، لأن قوم صالح كانوا بعد قوم عاد وبعد قوم نوح. نعرفين ان سيدنا نوح كان اول رسول يرسله الله تبارك وتعالى الى اهل الارض، وهو يقال عنه انه ابو البشرية الثاني بعد الاب الاول اللي هو سيدنا ادم عليه السلام، لما اهلك الله اهل الارض جميعا الا من امن وركب السفينة مع نوح، فكان نوح بمثابة الاب الثاني للبشرية. ثم جاء من بعد ذلك قوم عاد وأوتوا من القوة ما يعني حينما تفاخروا بها، قال الله تبارك وتعالى: أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لكن لما تفاخر فرعون بقوته قال الله تبارك وتعالى: ولم يرى أن قد أهلكنا من قبله من هو أشد منه قوة. فكان قوم عاد من أقوى المخلوقات خلقت على ظهر الأرض، طولا وعرضا وقوة وطغيانا إلى آخره. لكن قوم صالح أوتوا شيء تاني مختلف. قوم صالح أوتوا القدرة على الفن والإبداع، كانوا قوما فيهم من الفن والإبداع ما الله به عليم، فاستطاعوا أن يتفننوا ويستخدموا قدراتهم الفنية في أن يحولوا قريتهم وبلدهم ومدينتهم إلى لوحة فنية عظيمة وجميلة. كانت الأشجار والبساتين والمصانع والمتاجر والحضارة العريقة التي نحتوها بصخر الجبال وفي الجبال، كما تقرأ مثلا في سورة الفجر: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فهم نقلوا صخور الجبل واستطاعوا أن يحولوه إلى قطع فنية وإلى بيوت وإلى مصانع وإلى آيات يتفاخرون بها وحضارة يتفاخرون بها، كما أنهم استطاعوا أن ينحتوا الجبال ويحولوها من جبال جامدة صماء مخيفة موحشة إلى قصور فارهة وديار عظيمة مضاءة في الليل وفي النهار. بعث الله لهم نبيهم صالح. هذا النبي من اسمه يظهر صلاحه، ولكل مسمى من اسمه نصيب. كان سيدنا صالح مضرب المثل في قومه لصلاحه وحكمته وهدوئه وتقواه وريادته في كل المجالات، لكن القوم مع تفننهم وانخراطهم في مجال التحضر وفي مجال الفن والإبداع لوثت فطرتهم حتى عبدوا الأصنام والأوثان. طال عليهم العهد منذ قوم عاد، منذ قوم نوح، فعادوا مرة أخرى إلى عبادة الأصنام والأوثان وعبادة العظماء والكبراء فيه. يصنعون لهم التماثيل، ينحتون التماثيل من الجبال ويعظمونها ويضعونها في نواديهم، ثم يتوجهون لها بالتعظيم، ثم بعد ذلك يدعونها من دون الله حتى عبدوها من دون الله، وأصبحت العبادة السائدة عندهم عبادة هذه الآلهة وهذه الأصنام، سواء كانت هذه الأصنام لرجال من أهل الساسة ومن أهل المال، أو رجال من أهل الطاعة والعبادة والقرب من الله. فالناس عندهم مسألة التعظيم أدت بهم إلى أن يعبدوهم من دون الله. الشياطين تأتيهم وتقول: كان آباؤكم يعبدونهم، كان آباؤكم يستسقون بهم، كان آباؤكم يدعونهم، كان آباؤكم ينذرون لهم، كان آباؤكم يتمسحون بهم، كانت تقضى لهم حوائجهم إذا جاءوا إلى قبورهم حتى عبدوهم من دون الله. ودي شأن البشرية كلها. يعني احنا عايزين نفكر لماذا نهى الإسلام عن بيع الأصنام وعن نحت التماثيل وعن تعظيمها وعن وضعها في أماكن ظاهرة؟ لماذا؟ لأن النفوس بتضعف، ومع نزول الجهل ورفع العلم وكثرة الانخراط في الدنيا وفتنها، تجد الناس تبدأ تنظر إلى التمثال وإلى الصنم على إنه مثلا قطعة فنية رائعة، حتى قال أو يقول بعضهم: يكاد التمثال ده ينطق، لو نفخت فيه الروح لنطق. وهو ده حقيقة قول المولى عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضاهئون خلق الله، أي يماثلون خلق الله، يحاولوا يدققوا في التمثال إلى أن يصلوا إلى صورة مطابقة لصورة المخلوق. فيظن الصانع ويظن المبدع هذا والرسام والممثل هذا انه استطاع ان يصنع مثلما صنع الله ويخلق مثلما خلق الله، ولا يبقى الا ان ينفخ فيه الروح فيتحرك ويتكلم الى اخره. وهذا احد اسباب نهي الاسلام عن اتخاذ التماثيل وصناعتها وبيعها وشرائها. ثم إنه يتحول الأمر بعد ذلك إذا كان التمثال بقى ده لإنسان مؤثر في حياة الناس، سواء كان تأثير سياسي أو تأثير دعوي عبادي روحاني، فإن الناس تعظمه إلى درجة أنها تظن أنه كان فيه روح الله، أو أنه كان قريب من الله قربا، بحيث أنه لو طلب من الله أي طلب يستجيب الله له، أو أنه شفيعهم عند الله، أو أنه أقرب المخلوقات إلى الله، ويبدأ الناس في اتخاذ هذه الشخصيات وهذه التماثيل وهذه الأصنام يعني وسائط بينها وبين الله، ثم بعد ذلك يعبدونها من دون الله. هو ده التدرج الطبيعي لوجود عبادة الأصنام والأوثان في الناس، لأنه لا يتخيل أبدا ولا يتصور أن واحد يجي كده يعمل تمثال ويقول أنا هعبده. ليه؟ لماذا تعبد هذا الحجر؟ هو لن يجد إجابة. شكله جميل مثلا؟ لا، القضية مش كده خالص. القضية أن التمثال ده بيمثل شخصية مؤثرة في حياة الناس، بيمثل شخصية مؤثرة في حياة الناس. يبدأ التعظيم من هنا، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس عن قوله تبارك وتعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. مين دول؟ ايه الاسامي دي؟ دي اسامي رجال صالحين كانوا في قوم نوح قبل بعثة نوح. كان الناس دي كانت موجودة وكانوا يسيرون على ما كان عليه آدم عليه السلام وولده من التقى والإيمان والقرب من الله، يعظون الناس ويعلموهم ويؤدبوهم وينذرونهم عذاب الله تعالى ويخوفونهم يعني غضب الله عليهم ويرغبونهم في الجنة. فالناس حباهم، مشايخ بقى وعلماء فيهم، وكل الناس بتحبهم وبتقتد بهم. فمات هؤلاء الخمسة فجأة، يعني كل يومين ثلاثة مثلا يموت واحد، كل شهر يموت واحد، حتى مات هؤلاء الخمسة. فجزع الناس عليهم، حزنوا قوي عليهم، لان الناس دي كانت بمثابة يعني القادة ليهم، القادة الروحانيين ليهم. فلما ماتوا وجزع الناس عليهم، ايه اللي عملوا؟ عتف الناس على قبوره، بقى يروحوا عند القبور هناك ويعكفوا عند القبور، يقضوا ليلة واثنين وثلاثة عند القبور، وعودوا يتذاكروا يعني هؤلاء الناس الصالحين وكيف كانوا يصنعون في طاعتهم وكيف كانوا يدعون الناس إلى الله وكيف كانوا قريبين من الله وكيف كانوا بركة على المجتمع إلى آخره. حتى جاءهم الشيطان ووسوس لهم بأن يصنعوا لهم تماثيل، مش مجرد بس القبر كده عاملينه مصطبة وبيقعدوا عنده، لا، ده كمان يعملهم تمثال، صورة لهم يتذكرونهم بها. ثم بعد مرور عهد هؤلاء الناس اللي عارفين حقيقة هذه التماثيل، وجي بقى أولادهم وأحفادهم، بدأ الشيطان يوسوس لهم: الناس دول كانوا عظماء جدا، لا ده دول كانوا آلهة، دول كانوا وصلين إلى الله، دول كانوا رجال الله، دول كانوا أولياء الله، حتى عبدوهم من دون الله. إن آباءكم كانوا يستسقون بهم ويدعونهم ويعني يستغفرونهم، فحتى عبدوهم من دون الله. هي دي قصة عبادة الأصنام في الناس. النهاردة في عبادة الأصنام، وقلت الكلام ده أكثر من مرة. يعني بوذا هذا الصنم الذي يعبد في شرق آسيا، دول كثيرة تعبد بوذا، من اليابان إلى الهند إلى كوريا إلى تايلاند إلى ماليزيا إلى بورما، إلى كل هذه البلاد يعبد فيها بوذا، بل والصين يعظم فيها هذا الصنم، ويدعون أنه كان ابن الله وأنه كذا وأنه كذا، ويعبدونه عبادة كاملة. وفي كل بقاع الأرض من يعبد من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصل الشرك في بني آدم أيها المسلمون تعظيم الصالحين، هكذا يقول أهل العلم. الأصل في الشرك تعظيم الصالحين، لأن لا يتوهم إنسان أبدا أن واحد يجي كده يقول ده فلان دوت مثلا، الإنسان دوت خالق مع الله أو رازق أو مالك أو مدبر، وإنما يدخلون إليهم من باب صلاحه حتى يصلوا إلى درجة مثلا زي ما بعض الجهلاء في المسلمين النهاردة بيقولوا إن مثلا السيدة زينب ست الديوان. سيدة الديوان يعني إيه سيدة الديوان عندهم؟ سيدة الديوان يعني هي التي تخط الأقدار، لا حول ولا قوة إلا بالله، أم العواجز، هي التي تشفي العجز والمرضى وترفع الكرب عن المكروبين وتزيل الهم عن المهمومين. يقول مثلا عن الحسين إنه هو يعني وصلوا في درجة تعظيم الحسين، وانت بتشوفوا يمكن الشيعة في التلفاز يعني لا ينادون إلا الحسين: يا حسين يا حسين يا حسين، ينادونه ليل نهار، ومش يتبركوا بهم، يظنوا أنه هو الذي يملك النفع والضر إلى آخره، ويتمسكون بعلي بن أبي طالب ويقول عليه إن هو صوته صوت الرعد وعينه ونظراته هي البرق وهو في السحاب وهو إله، ويعني يصنعون أشياء لا يمكن أن يتخيلها إنسان إن في ناس بهذا الشكل. لكن الباب اللي دخلوا منه باب إيه؟ باب تعظيم الصالحين. يقولون مثلا عن البدوي إن هو باب النبي، يعني ما حدش يقدر يوصل للنبي إلا عن طريقه. يعني الأعمال التي تعرض على النبي وتعرض على الله لازم تعرض الأول على البدوي. شيء كده يقولك يا باب النبي، أنت مش واخد بالك يعني كلمة يا باب النبي دي؟ ده هو مقصوده إن الحسين ده هو الطريق إلى الله البدوي. من غير طريق، من غير البدوي مش هتعرف توصل لربنا. هذا شرك واضح، شرك واضح إن البدوي ده متصرف. يقولك الأقطاب الأربعة، الدسوقي والرفاعي والبدوي والقناوي أو غيره أو الشاذلي، دول الأقطاب الأربعة اللي بيديروا الكون. وأين الله؟ أين الله؟ الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الله هو الذي خلق ورزق وملك ودبر. الله هو الذي يملك كل شيء. الله هو اللي خلق الملائكة وخلق الإنس وخلق الجن، خلق الأنبياء والمرسلين وخلق الصالحين وخلق الأولياء وخلق كل الخلق. كيف يكون مخلوق ثم تدعي بعد ذلك أنه مع الله شريك أو أن ربنا فوضه في بعض الأمور؟ وهذا دليل يعني أو كلام كأنك تصف المولى عز وجل بالعجز وعدم القدرة على إدارة الكون، فبيفوض بعض أعماله لغيره. وحاشا وكلا، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأصل دين المشركين تعظيم الصالحين، وهذا وقع فيه كثير من المسلمين كما ذكرنا في الحلقة السابقة عند قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقع الشرك في بني آدم وفي المسلمين للأسف الشديد بسبب الجهل. نعم لابد أن نحب العلماء ونحب الصالحين ونجلهم ونوقرهم، لكن هذا لا يدفعنا إلى أن نعبدهم من دون الله، لا يدفعنا إلى أن نقول أنهم وسطاؤنا عند الله والوسيلة بيننا وبين الله، لا يدفعنا أن نقول أهؤلاء شفعاؤنا عند الله. أبدا، لم يقل الله هذا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشفيع يوم القيامة، نعم، لكنه لا يشفع من أجل أنك تريد أن يشفع لك. مش كل واحد يروح للنبي يقول له يشفع لي يا رسول الله، من رسول الله يشفع له، لا، ده ربنا بيقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله هو الذي يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، ولا بد أن يرضى أولا عن المشفوع فيه قبل أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلط الشديد عند الناس والجهل الشديد أدى بهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. أنا بقول لك إن قوم صالح الفن والإبداع اللي عندهم، الجبل بقى لوحة فنية، تلاقي الجبل منير مضاء، إشي القصور والبيوت المنحوتة داخل الجبل، عملوا الجبل قطعة فنية، والأشجار اللي زرعوها في الجبل والإضاءات بالإسراج في الليل وفي النهار لهذه المساكن، ثم يعني بنائهم للمصانع واتخاذهم الآيات يعني الأشياء البنايات العجيبة التي يتعجب منها. مثلا برج إيفل ده من عجائب الدنيا، الأهرامات من عجائب الدنيا، البرج بتاعنا في مصر من عجائب الإبداع في مصر، مش عارف إيه من الإبداع. هذا كان هم يتخذون مصانع لعلهم يخلدون، ويبنون بكل ريع آية يعبثون. يعني كان عندهم من الـ 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 الناتج القومي زي ما بيقولوا، فيه فائض في الناتج القومي، يعملوا بيه ايه؟ يعملوا بنايات وأشياء تدل على براعتهم في الفن وقدرتهم في الإبداع وقوتهم في بناء البنايات الضخمة زي الجبال وزي الأهرامات وغيرها. فقوم ثمود كانوا زي ما قلت من الإبداع بمكان. لما جالهم سيدنا صالح، وكان صالح معروف بينهم بالحكمة وبالحلم والصبر والصلاح والتقوى. قال لهم يا قوم لما تعبدون هذه الأصنام وهذه الآلهة؟ لما تتخذون هذه الأصنام؟ أليس الله هو الذي خلقكم ورزقكم وهداكم ووفقكم وعلمكم؟ فيقولون بل، يقول هو أولى بالعبادة، لما تتخذون هذه الأصنام، لما تتخذون هذه الآلهة؟ لكانوا هم يعني يسبون صالح عليه السلام ويتهمونه بالسحر ويتهمونه بالجنون، وأن الآلهة أصابته بالجنون وأصابته بالخبل، كيف تقول هذا عن آلهتنا؟ لقد كان آباؤنا وأجدادنا يعبدونها، فكيف تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ فكان صالح يكرر عليهم ويأمره ما نهاهم. لم يؤمن بصالح إلا قلة من قومه، من الضعفاء، من الفقراء، من البسطاء. إيش معنى؟ واحد يسأل يعني ليه الفقراء والضعفاء والبسطاء هم أتباع الأنبياء؟ لأن هؤلاء لم تدنس فطرتهم ولم تحجب أنوار قلوبهم بفتن الدنيا. الواحد كله بتكتر فلوسه وبتكتر قصوره وبتكتر أعماله وبتأتيه فتن الدنيا وبتأتيه المتع والترف في الدنيا، كل ده بيصد الإنسان إنه يشوف الحق. كلما قللت ملء بطنك وشغل فرجك، ها يعني صفى ذهنك وأصبح ذهنك قادرا على التفكير، قادرا على الفهم، قادرا على الإدراك. شوف حالك كده في رمضان عامل إيه. انت في رمضان بتلاقي نفسك مقبل على القرآن وبتقرأ القرآن كده وفاهم اللي بتقرأه تقريبا، وبتسمع الموعظة وتتأثر وربما تبكي وتصلي خلف الإمام ويطول ولا يعني تتضجر ولا تبتعد عن هذا الإمام. لماذا؟ لأن خلاص غذاء البطون والفروج قليل وغذاء الأرواح والنفوس كثير، فأصبحت مقبل على الله. فأهل الترف وأهل الدنيا وأهل السلطان وأهل المتع دول أبعد الناس عن الاستماع للموعظة، ودايما يتهموا يعني الأنبياء وأتباع الأنبياء إن هم من الفقراء والمساكين. شوفوا بيقولوا إيه سيدنا نوح عليه السلام: وما مواك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. برضو قوم صالح قالوا كده، جابوا شوية مؤمنين فبقولوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فقال المؤمنون إيه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. الكافرين قالوا عنادا بقى، قالوا لهم إيه؟ قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون. مش مثلا تعالى نتناقش، تعالى نتحاور، طب قولوا لنا آمنتوا ليه؟ طب إيه هي الأدلة؟ طب إيه هي البراهين؟ طب لماذا هذا؟ لا، مفيش. العند والاستكبار والطغيان. لما تيجي تشوف بقى سورة الشمس اللي نزلت في مكة: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم كما ذكرنا من قبل في هذه السورة، أطول قسم في القرآن الكريم كله. هذا القسم كله ليوضح الله تبارك وتعالى ويبين للناس أن نفسك التي بين جنبيك قد ألهمها الله تبارك وتعالى الخير والشر، ألهمها فجورها وتقواها، وقد أفلح وأنجح من زكاها وأخذ بيد نفسه إلى صراط الله المستقيم، وقد خاب من دساها أي جعلها مرغمة في التراب، متدسية في التراب، لا ترى الخير ولا ترى المعروف، وإنما تسير في طريق الضلال. إما إن الإنسان يعني الآيات بتبين إن الواحد يأخذ بنفسه إلى طريق الفلاح أو يأخذ بنفسه إلى طريق الضلال، أو إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أفلح العبد فإنه يأخذ بيده إلى صراط المستقيم، وإذا أفسد العبد يأخذ بيده إلى صراط الجحيم. 11 قسم. ثم يأتي المولى عز وجل فيضرب مثل بأصحاب النفوس التي دستها وقد خاب من دساها. اضرب لنا مثل يا رب بمن دس نفسه وأدى بها إلى الهلاك. قال لك إيه؟ على طول دخل في قوم ثمود: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها. أي بسبب طغيانها ومجاوزتها للحد كذبت سيدنا صالح عليه السلام، كذبته فيما جاء بها من الحق والنور، وكذبته فيما أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر وأنه بذلك يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وكذبته في أن هذه الأصنام وهذه الأحجار ما هي إلا أحجار لا تضر ولا تنفع، وأن أصحابها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقاها. قضية بقى، قضية كانت خطيرة جدا. الناس مع هذا الطرف وهذا الفن، دايما أنا بركز أوي على اللوحة الفنية العظيمة اللي عملها قوم ثمود، وإن نحتوا من الجبال بيوتا وجعلوا مدينتهم آية في الجمال والانبهار، يعني بقول لك اي ناس سائحين بيجوا من اي مكان يتفرجوا على البنايات بتاعتهم كانوا يبهروا بفنهم هذا. فهم من كثره انبهارهم بما توصلوا اليه من فن وابداع في بناء البنايات، في نحت الصخور، في نحت الجبال، في بناء المصانع، في بناء الايات الى اخره، قالوا لسيدنا صالح اذا كنت مرسلا من ربك فاتي بآية، عايزين نشوف آية كده دليل انك انت مرسل. خلي بالك الكافر والمشرك والمعاند والجاحد ما بيطلبش آية عشان يؤمن، للأسف الشديد ده بيطلب آية كنوع من انواع التعجيز. هم قعدوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة جدا، وكلما جاءت آية كذبوها، كلما جاءتهم آية كذبوها، لكن الله تبارك وتعالى من رحمته بهذه الأمة أنه لا يهلكها بسنة عامة. وما فتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعو لقومه بالهداية، ما دعا على قومه صلى الله عليه وسلم قط إلا أشخاصا بأعينهم حينما أذوه عند الكعبة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، عد حوالي ستة وكلهم قتلوا في غزوة بدر، لكنه صلى الله عليه وسلم ما دعا على قوم الطائف لما آذوه حتى أدميت قدماه وشجت رأسه صلى الله عليه وسلم وطردوه من الطائف، رفع يديه إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى وقال لملك الجبال لا تطبق عليهم الأخشبين فإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى أو من يوحد الله تعالى أو من يقول لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع على قومه صلى الله عليه وسلم لكمال رحمته، فبما رحمة من الله لنت لهم، والله تعالى أعطاه من فضله وكرمه أمانين لهذه الأمة، أمان ببقائه ووجوده في الأمة وأمان باستغفارها، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقوم صالح طلبوا الآية ليس لأجل أن يؤمنوا، بل طلبوا الآية من باب التعجيز، يعني عشان يعني يعجز صالح انه يأتي بهذه الآية او هذه الدلالة على صدقه، فيقول اهو شفتوا قالوا طلبنا منه آية وما جابش آية اذا هو كذاب. لكن الله تبارك وتعالى حقق لصالح مراده، فطلب صالح من ربه آية. العجيب بقى ان القوم اشترطوا آية معينة، قالوا زي ما انت شايف كده يا صالح ان احنا حولنا الجبل الى لوحة فنية عظيمة وجعلنا الاحجار كأنها تنطق بالجمال والابداع، عايزين بقى مش تنطق نطق معنوي، ان هذه الجدران وهذه الجبال تنطق نطق معنوي كده وتدب فيها الحياة بالصور والاشجار والبنايات، لا احنا عايزين تدب فيها الحياة حقيقة. ازاي يعني عايزين ايه؟ قالوا احنا عايزين الصخرة دي اللي احنا بنينا بيها فيها يعني هذه البيوت وهذه الابداعات تنشق هذه الصخرة وتخرج منها ناقة عشراء. يا خبر، شوف قد ايه الجحود، هم عايزين الصخرة تتفلق وتولد منها ناقة، ومش ناقة عادية، معروف الناقة لما بتولد ده لا ناقة صغيرة وبعدين بتكبر، لا ده احنا عايزينها ناقة عشراء بمعنى ان هي يافعة وتخرج كمان وهي حامل في بطنها ولد لها. طبعا سيدنا صالح يعني يعلم يقينا أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن سيدنا صالح مشفق على قومه، يا قوم لو أتتكم هذه الآية ولم تؤمنوا سيحق عليكم العذاب، لا تطلبوا آيات، يكفيكم ما في السماوات والأرض من آيات، أنت نفسك آية، أنت دليل على وجود الله، فمن الذي خلقك؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أنت آية، كل ما حولك في السماوات والأرض آيات ودلائل على وجود الله وكمال قدرته، لماذا تطلب آية أخرى؟ إنك إن طلبت آية ثم لم تؤمن نزل عليك العذاب. حذرهم سيدنا صالح أنهم إن لم يؤمنوا بالآية إذا جاءت سيحق عليهم العذاب. فقالوا بلى، خلاص احنا موافقين على كده. فدعا سيدنا صالح ربه تبارك وتعالى، واجتمع القوم امام الجبل وامام الصخرة، فاذا بالصخرة تنفلق كما ينفلق رحم الناقة، ثم تخرج منها ناقة ضخمة ممتلئة بطنها فيها ولد لها، ناقة عشراء ضرعها ممتلئ باللبن وهي ممتلئة وكبيرة وضخمة، حاجة يعني آية، آية من آيات ربنا. الناس انبهروا فكثر أتباع صالح، المجموعة اللي كانت مؤمنة في الأول زاد إيمانها وكثر وزاد ثباتها على الحق. ثم آمن بعض الناس أيضا حينما أرأوا الآية، لكن المجرمين والمعاندين والكافرين والمشركين واللي متمسكين بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من ضلال مبين كذبوا هذه الآية، وبالذات مجلس إدارة المدينة، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 الكبراء مجلس إدارة المدينة، مجلس رئاسة المدينة الذي ليس له هم إلا الإفساد في الأرض، والمقصود بالإفساد أساس الإفساد نشر الشرك، أفسد الفساد الشرك بالله، أفسد الفساد وأظلم الظلم الشرك بالله، المحافظة على التراث العفن، تراث الآباء والأجداد الذين كانوا يعظمون الأحجار ويعبدون الأوثان ويدعون غير الله، هذا من أفسد الفساد. ثم غير ذلك بقى، المهم كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لما ربنا أرسل الآية للقوم ورأوها بأم أعينهم على طول خدوا قرار ان نعمل ايه، احنا هنخلص على صالح، اقتلوا صالح ومن معه. قالوا لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ده قرار جريء جدا، هيقتلوا الرسول وهيقتلوا اتباعه، لكن قام واحد من وسطهم قال يا قوم ان قتلتم صالح بقيت الآية التي كان يعني كنا طلبناها منه، هذه الآية بسببها آمن أكثر الناس واتبعه كثير من الناس. القضية مش قضية القضاء على صالح، لن تقضى على دعوته بالقضاء عليه، لكن القضية أن تقضي على الآية بتاعته، بالضبط زي ما بنقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم بقتله لم يكن سيستفيد القوم ولا بإخراجه ولا بسجنه، لأن القضية فيما يقول. شفتوا قال إيه سيدنا أبو بكر الصديق لما كان يقوم في يعني محيط داره يصلي ويقرأ القرآن، كان يجتمع النساء والأولاد والأطفال والكبار والصغار ويبكون لقراءة يعني أبو بكر الصديق ويدخلون في دين الله أفواجا. قالوا يا أبو بكر عايز تصلي جوه بيتك، خش جوه بيتك واقفل على نفسك الباب وصلي بصوت واطي، اسمع نفسك أنت بس ما تسمعش الناس، لأن الكلام الذي تقوله يجذب قلوبهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هم كانوا عايزين يعني يسكت محمد تماما عن قراءة القرآن، لا ينزل عليه هذا الوحي، لا تأتيه هذه الآية، لأن القرآن الكريم آية الله الباقية. أعداء الله يقولون اخلعوا الحجاب من على رؤوس نساء المسلمين وغطوا به القرآن، لأن في عفة المرأة وطهارتها حفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، والقرآن الكريم هو دستور الأمة، فإذا استطعنا أن نبعد هذا الدستور عن الأمة وننسيهم القرآن، وإذا استطعنا أن نعري النساء فلا تصبح الطهر ولا العفاف في هذه الأمة، هو الآية وهو الدلالة وهو المحرك الأساسي لتربية الأولاد وتنشئة الأمة تنشئة سليمة. إذا استطعنا أن احنا نعمل كده يبقى كده خلاص قضينا على الأمة الإسلامية. وده اللي احنا شايفينه النهاردة، ناس خلاص نسيت القرآن للأسف الشديد إلا من رحم الله، وكثير من النساء تبرجن إلا من رحم الله، والكل يظن ان الحجاب ده مش من الاسلام، والحجاب ده يعني تراث قديم، وان الحجاب ده يعني عادة جاهلية الى اخره، وان القرآن الكريم ده مش وقته خالص، واحنا في زمن التقدم والرقي والتكنولوجيا الى اخره، ملوش لازمة القرآن. وابعد القرآن عن حياة الناس، وحورب الحجاب بكل صور المحاربة في كل وقت وفي كل مكان، ها، من اجل القضاء على الامة. هذه الامة لن تموت، أبشركم أن هذه الأمة لن تموت، وهذا الإسلام لا ينمحي أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أبدا لن تموت أمتنا، أبدا لن يموت إسلامنا، أبدا لن تموت الطاهرات من النساء، أبدا لن يمحى القرآن، سيبقى الإسلام ويبقى الدين. وصالح عليه الصلاة والسلام كان في آياته معجزة عجيبة، سنتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ونرى كيف أن القوم تمالؤوا على محو هذه الآية فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. لكن إلى أن نلتقي أريد منكم أن تتصفحوا القرآن الكريم، اقرأوا سورة الأعراف، اقرأوا سورة هود، اقرأوا سورة يونس، اقرأوا سورة الشعراء، اقرأوا سورة الشمس، وغيرها من سور القرآن الكريم التي احتوت على قصة صالح، حتى إذا ما أتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله وضحنا بعض المعاني الهامة والجليلة في هذه القصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه يعني زادا لنا في الآخرة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن ينفعني وإياكم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.